السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العلم. ونرحب وإياكم بفضيلة الشيخ ضيف البرنامج التام فضيلة الشيخ على سعيد، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحييك يا أبا عبد الرحمن، وجزاك الله خيرا وجزا الله المشاهدين جميعا خيرا.
شيخنا بارك الله فيكم، توقفنا في الحلقة الماضية في كتاب التوحيد حول تعريف التوحيد. نعم. يا حبذا لو بشكل مختصر تعيد للمشاهد الكريم ما أخذنا في الحلقة الماضية ثم نكمل التعريف
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يقول المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد، يعني الكتاب، هذا الكتاب سيكون عن التوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. طب ما هو التوحيد؟ التوحيد طبعا أساس الدين، لكن حينما عرفه العلماء عليهم رحمة الله قالوا هو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يبقى بنفرض ربنا سبحانه وتعالى، مش قول توحيد. نعم. توحيد يعني لا تجعل له شريكا، يعني بتفرده
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
أو إن شئت تقول إفراد الله بما يختص به. الربوبية يختص بها رب العالمين. نعم. والألوهية يختص بها رب العالمين. حتى الأسماء والصفات يختص بها رب العالمين. تقول في أسماء تطلق على الله وتطلق على البشر، يعني زي مثل السميع البصير الحي. أقول لك لكن هناك سمع يختص به رب العالمين، أين سمع البشر من سمع رب البشر؟ أين بصر هؤلاء من بصر ربهم سبحانه وتعالى؟ بصر الله تام وكامل، أما نحن بصرنا قاصر. يعني أنا وأنت حينما تنظر إلي الآن هل ترى ظهري؟
لا أبدا.
أنت ما ترى إلا هذه الوجه، صح ولا لا؟ أما الله تبارك وتعالى إذا نظر إلى أحدنا ماذا يرى منه؟
كل شيء. طيب، كل الخفايا
ولذلك حينما نقول ما هو التوحيد، تقول إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وتكلمنا عن ما يسمى بتوحيد الربوبية وتعريف توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قلنا في فرق يا أبا عبد الرحمن بين كلمة مصطلح تعريف شرعي وتعريف مصطلح، في فرق. يعني مثلا إن أردنا أن نعرف الفقه، فتجد العلماء يعرفون الفقه يقولون إيه؟ الفقه هو العلم بالأحكام، أو هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية مثلا. هذا التعريف تستطيع أنك تجيب له دليل من القرآن أو السنة؟ الجواب لا، إنما هذا تعريف اصطلاحي. معنى علم الحديث المنكر، معنى العلة، معنى الشذوذ، معنى كذا، هذه تعريفات وضعها العلماء من وضع العلماء، ولذلك تسمى بالتعريفات الاصطلاحية. أما الصلاة حينما نعرفها نقول التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هل هذا التعريف شرعي ولا اصطلاحي؟
شرعي.
النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى إذن عندي ما أستطيع أن أستدل به على التعريف. إن كان عندي في الكتاب والسنة ما أستطيع أن أستدل على التعريف به فيسمى عندنا بالتعريف الشرعي. أما إن كان من وضع العلماء فيسمى
تعريف الاصطلاحي.
اصطلاحيا، فإن عرفنا التوحيد إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، نحن الآن نتكلم على إيه؟
شرعي.
الله يفتح عليك، ما يمكن تقول تعريف اصطلاحي، لأن أنت بتلاحظ أن بعض العلماء بيقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن نحن تعريفنا في التوحيد شرعي لا اصطلاحي. يعني الذي يخالف في ذلك كل بحكمه، وهيأتي من يخالف في الربوبية، من يخالف في الألوهية، من يخالف في الأسماء والصفات. يبقى إذا عرفنا التوحيد لا نقول التعريف اصطلاحا، إنما نقول التعريف
شرعيا.
طيب، لو قلت الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، هذا تعريف اصطلاحي ولا تعريف شرعي؟
لا، تعريف شرعي.
الله يفتح عليك. إن قلت بأن المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، هذا تعريف
اصطلاحي.
ما هو تعريف شرعي؟ تعريف شرعي يعني عندك دليل من الكتاب أو من السنة. فحينما تكلمت
قلت بأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذه تعريفاتها وتقسيمها تقسيم شرعي ما أتينا به من قبل أنفسنا. يعني اقرأ فاتحة الكتاب، تقول إيه في فاتحة الكتاب بعد البسملة؟
الحمد لله رب.
جميل جدا، الحمد لله، أدي الألوهية صح؟
رب العالمين،
رب العالمين،
ربوبية،
ربوبية، الرحمن الرحيم،
أسماء
وصفات.
وصفات.
ما جاء العلماء لأنهم يقولون بأن ابن تيمية اخترع لهم ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في أواخر القرن الثامن. يعني كأن العلماء قبل ذلك ما كانوا يعرفون هذا الكلام، مع أننا إذا فتحنا وجدنا هذا في القرآن وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدنا من نص عليه من العلماء. ابن بطة نص على ذلك في كتاب الإبانة، ابن جرير الطبري نص عليه في تفسيره، ذكر أنواع التوحيد في تفسيره، كثير من أهل، بل نقل في صاحب الإبانة وهو بيتكلم عن التوحيد، قال الإيمان بالله يتضمن الإيمان بإفراد الله في أفعاله، إيمان بإلهية الله تبارك وتعالى، إيمان بأسماء الله وصفاته. ما هذا الذي نقوله؟
ذكر ثلاثة الأنواع،
مع أنه بينه وبين ابن تيمية أكثر من 400 عام. يعني هو قبل ابن تيمية من أكثر من 400 عام وهكذا. طيب ما هو توحيد الربوبية؟ إن أردت أن تفرد الله عز وجل بتوحيد الربوبية، قالوا إفراد الله بأفعاله، هو لله أفعال. نعم، أنت بتقرأ في القرآن فعال لما
يريد،
لما يريد، يخلق، يرزق، يدبر سبحانه وتعالى، مش دي أفعال لله؟ طبعا يحيي، يميت، يعز، يذل، يعطي، يمنع، كل هذه أفعال. فلو رأيت بأن الذي يعطي هو الله، ويأخذ هو الله، ويرزق هو الله، ويخلق هو الله، ويدبر هو الله، وتفرد الله تبارك وتعالى، هذا هو إفراد الله. يقولون إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. يعني إفراد الله بالخلق؟ لا خالق، لا موجد لهذا الكون إلا من؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. مثلا أبو عبد الرحمن عمل عملا طيبا في القناة، إذا قلنا من صنع هذا العمل؟ يقال فلان. يعني صاحب العمل الطيب يحب ان العمل ده ينسب اليه ولا يحب ان ينسب اليه؟
لا، ينسب اليه.
طيب الشمس نسبت لمن؟ من من البشر او من من المخلوقات قال انا خلقتها؟
ابد، لا يوجد احد قال انه خلق الشمس،
ما يوجد احد. هل 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 وجد من قال انا الذي خلقت نفسي، انا الذي خلقت البشر، انا الذي رفعت السماء، انا الذي وضعت النجوم، انا الذي فجرت الانهار؟ لا 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 لا, لا.
أبد.
ما يوجد. إنما الذي خلق الكون هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إفراد الله بالخلق والملك، ملكنا قاصر وناقص. يعني الثوب الذي عليك أنت تملكه، أليس كذلك؟
نعم.
طيب لو أحرقته لحاسبك رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى في الشيء الذي أملكه لا أستطيع أن أتصرف أي تصرف إلا بالتصرف المأذون فيه فقط.
ملكية محدودة،
يعني حتى الملك إما أملكه ملك ماله قاصر
محدود ومؤقت.
أما رب العالمين سبحانه وتعالى لو أحرق قرية، لو أهلك قرية، لو أهلك الأرض بذنوبها، من يسأله؟
لا يسأل.
ملك تام، ملك كامل. فلذلك يقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، تدبير هذا الكون. يعني من الذي يدبر للشمس في شروقها وغروبها؟ من الذي يدبر في الأرض النبات؟ الذي يدبر هذه الأمور هو من؟
رب العالمين.
ورب العالمين. فإذا أفردت الله أخسر تعريف وأيسر تعريف للربوبية، تقول إفراد الله بأفعاله. تقرأ في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، له الخلق
والأمر،
الخلق كله لله والأمر كله
لله عز وجل.
لكن أنا ذكرت في اللقاء الماضي بأنك إن أردت أن تؤمن بالربوبية، الإيمان بالربوبية على درجتين. الدرجة الأولى التي لا بد أن يأتي كل مسلم بها هي أن تفرد الله بأفعاله. يعني الآن لو سألت أي مسلم من الخالق، من الرزاق، من الذي يحيي، من الذي يميت، سيجيبك بأنه الله.
نعم.
هذا يكفي في إيمانه بالإيه؟ بالربوبية. يكفي في إيمانه بالربوبية، بجزء الربوبية، بالربوبية. في درجة ثانية في الربوبية نغفل عنها. حينما أرى هذا الماء فأتذكر قول ربي سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأن الذي أنزله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. حينما أنظر إلى وجهك فأقول: تبارك الله، أحسن الخالقين. أرى آثار ربوبية الله في الكون، أرى آثار ربوبية الله. الطعام، سبحان الله الذي جعل هذه بجوار هذه، وجعل هذه حلوة وهذه مرة، ونوع وصنف ورزق عباده. حينما أسير في هذا الكون فأرى أرض مبسوطة، وأرى الجبال الراسيات، وأرى كذا وأرى كذا، فإذا وجدت آثار هذه الربوبية في الكون أقول لك هنا دي الدرجة الثانية من الإيمان بالربوبية. هذه ما يفعلها كل أحد.
ولذلك الله عز وجل دعانا وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته.
الله يفتح عليك. ليه؟ لأن مشكلة الشخص الوارث للشيء غير الشخص المتفكر المتعمق فيه، يزداد إيمانه. يعني نحن الآن مثلا لو شخص من الأشخاص خصم عليه شيء في راتبه أو ما وجد عمل، اهتموا واغتموا، ما أكل وما شرب، بالرغم لو سألت من الرزاق لقال لك
الله عز وجل. الله.
فرق بين أن نتلفظ باللسان، وفرق بين أن نعيش هذه الربوبية، أن نحيا. كيف نحيا؟ بإفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية. لو أفردنا الله بالربوبية ما خشينا من ظالم.
الله أكبر.
أيوة، لأنك بتعلم أن التدبير بيد من؟
بيد الله عز وجل.
أنت بتقول لك إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. علمنا أن اليمن ستستقر، وعلمنا أن الأمة ستتوحد، وعلمنا أن الظالم سيختص منه، وأن الظالم سينصر، صح ولا لا؟
انتهى الأمر. خلاص. لا تحزن.
خلاص. لكن الإشكال، نحن لا أقول هذا في الربوبية فقط، وسيأتي في بقية أقسام التوحيد، نحن أحيانا نحفظ التوحيد، نحفظ لكن لا نعيشه، لا نعيش به.
نعلم ولكن لا نعمل،
ما نعيشوش. يعني بخرج بالصباح أقول بسم الله توكلت على الله، لكن هل حقيقة حقيقة أنا متوكل عليه؟ ما هو التوكل اعتماد القلب على الله. شوف قال العلماء: اعتماد القلب على الله والثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. يعني عشان هل قلبك بالفعل من داخلك معتمد بالفعل على الله وواثق مش معتمد فقط، واثق لازم يكون، وأنا عند الظن عبدي به. ومع هذه الثقة وهذا الاعتماد بتسلك الأسباب المشروعة، لكن بتعلم أن السبب سبب، السبب سبب، يعني لا توصله إلى أكثر من ذلك. أنا أعمل السبب لكن النهاية الأمر بيدي،
بيد الله عز
وجل، بيد الله تبارك وتعالى. خالفنا في الربوبية يا أبا عبد الرحمن طوائف، في طوائف في الكون لم تؤمن بهذه الربوبية، لم يفرد الله بأفعاله،
مع أن مشركي قريش كانوا
يؤمنون
بالربوبية.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن هناك من كان لا يؤمن وخالف في الربوبية. الدهرية والفلاسفة كانوا يخالفون، حكى الله عنهم أو ذكرهم الله في القرآن الكريم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. في الآية الأخرى قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما قال بعضهم أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس إذا كالموج كموج البحر إذا انكسرت الموجة لا تعود. يعني لا إله للكون ولا خالق للكون، والإنسان بيعيش وانتهت يموت.
هذه نظرية الملاحدة، يعني لا إله والحياة مادة،
لا إله والحياة مادة. هل هؤلاء يؤمنون بالربوبية؟ لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات، واخترعوا اختراعات ليبرروا لأنفسهم. يعني هناك من يؤمن بنظرية التطور مثلا،
ترى
شارلز داروين، خدت لك نظرية داروين، شارلز داروين نظرية التطور، وهناك من يقول الأمر طبيعي، وهناك من يقول الأمر صدفة، وهناك وهناك وهناك، وكل هؤلاء كل هؤلاء فطرتهم لو استمعوا لها وأصغوا لها دون تعكير لقادتهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الشباب من سنوات كان بيسألني مرة، واحد بيقول لي: دليلك على وجود الله؟ قلت: دليلك على عدم وجوده. يقول لي: دليلك على وجود الله؟ قلت: يا أخي أنا أريد منك شيئا واحدا، أنت لا يمكن لا يمكن أن تصدق بأن هذا الكوب أتى وحده، أليس كذلك؟ قال: بلى. قلت: خلاص، أنت لا تؤمن بأن الله هو الذي خلق هذا الكون، صح؟ قال نعم. قلت خلاص انسب هذا الكون وقل لي كيف أتى هذا الكون، عايز أسمع منك أنت.
جميل.
عايز أسمع، قل لي كيف أتى. في النهاية يصل يقول لك الأمر طبيعة. طب طبيعة، ما هي الطبيعة؟ عرف الطبيعة. ما الطبيعة فعيلة، والفعيلة بمعنى مفعولة، فالطبيعة هناك من طبعها. فإيه هي الطبيعة؟ يقول لك أرض وشمس. طب يا أنا أسألك، أرض وشمس وجمد من أين أتت أصلا؟
هي فعيلة، فمن الفاعل؟
يجي يقول لك نظرية التطر وشر الذراوين، وفي النهاية إن الكون كان بدايته ماء، والماء ده بدأ يتحرك أصبح مخلوقا حيا، وبعدين بدأ مع البيئات ومرور آلاف وملايين السنين بدأ يتحول من مخلوق إلى آخر فينشأ أجيالا. طيب هذا الكلام، هذا الماء الأول من الذي أوجده؟ بس سؤال، من الذي أوجده؟ في النهاية لابد أن يصل إلى شيء، هذا الشيء لم يوجده آخر. أي نظرية إلحاد لازم يصل إن بداية هذا الكون في شيء، هذا الشيء لم يوجده آخر. أنت جعلته في الصدفة، وهذا جعله في الطبيعة، وهذا جعله مع داروين، ونحن قلنا هو الإله الواحد الأحد. فرق كبير. وهذه، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم أم خلقوا من غير شيء. تقعد تفكر فيها، ممكن أكون وجدت من غير أي حاجة؟ لا 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 مش. طيب انتقل للمرحلة الثانية، أم هم الخالقون؟
الله
أكبر. يعني أنا خلقت نفسي بنفسي؟ لا لا. يبقى إذن أنت في الأولى قلت لم أوجد بغير شيء ولم أوجد نفسي. طالما أنك لم توجد بغير شيء ولا أوجدت نفسك، يبقى هناك من أوجدك. من الذي أوجدك؟ هو سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ثم ارتقى فيما هو أعلى. فإن كنت أنا مخلوق صغير ما خلقت نفسي ولا وجدت بدون شيء، فما بالي بما هو أكبر مني في الخلقة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. خلاص يعني هناك مخاطبة بالعقل في القرآن الكريم، في السنة النبوية، والأقوال في ذلك كثيرة. فيخالفون الدهرية والفلاسفة فلا يؤمنون بالربوبية، يخالفون في الربوبية غلاة الصوفية لأنهم يجعلون التدبير للأقطاب. يقولون لك
احنا
اليوم يوم الايه، يوم الخميس، ليلة الجمعة، صح؟ يقولون في ليلة الجمعة، هكذا يزعم غلاة الصوفية، أن أقطاب الكون يجلسون ويتناقشون فيما بينهم فيما يكون الأسبوع المقبل، من سيموت، من سيحيا، من كذا من كذا من كذا، يدبرون شؤون الايه
الأسبوع القادم.
انت متخيل؟ وهو يقرأ ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. في القرآن الكريم كان من المشركين من يعترف أن التدبير بيد من؟ أن التدبير بيد الله سبحانه وتعالى. لكن وجد في زمننا من يزعم أن التدبير بيد الأقطاب، أقطاب الصوفية، أربعة
الأربعة
الأقطاب
الجيلاني،
يجلسون ويفعلون. وتقرأ عجبا والله العظيم أحيانا، وأنا يعني كيف يصدق الإنسان مثل هذا الكلام الذي يعتقدونه؟ يعني أنا قرأت، تسمع عن من يسمى بإبراهيم الدسوقي؟ أنا لا أتكلم على السيد البدوي ولا الدسوقي ولا غيره، إنما أتكلم على قوم أشركوا به الآن وجعلوه ربا أو إلها من دون رب العالمين سبحانه وتعالى. في ترجمته، يترجم له في كتاب يعني تجد فيه خزعبلات وخرافات، وهو كتاب الطبقات بتاع الشعراني، يقول لك بأن أبو إبراهيم الدسوقي ذهب لشيخه وقال له زوجتي حامل، قال له أبشر فإن زوجتك قد حملت بما لا تستطيع السماوات والأرض أن تحمله.
الله.
طبعا لما يقال هذا على عامة الناس، الله الله يا أخي، أنت بتقول الله عليه، الله واحد صاحب، تقول الله عليه يعني معجب بإن، هل هذا كلام يعقل؟ يعني إبراهيم الدسوقي ما تستطيع السماوات والأرض أن تحمله، وكيف حملته أمه؟ كيف تعقل؟ قال أبشر فإن امرأتك قد حملت بما لا تستطيع السماوات والأرض أن تحمله. يقولون إن لم أكن نسيت إنه ولد في رمضان، في أربع رمضان تقريبا، أمه ترضعه في الصباح، ولد في الليل فأرضعته، في الصباح ترضعه ما رضعه، خشت عليه، في الظهر ترضعه ما رضعه، في العصر ترضعه ما رضعه، ذهب أبوه للشيخ يا شيخ الولد ده أول يوم ولاده، الولد ولد ولا يريد أن يرضع من أمه، قال أبشر إن ولدك صائم.
الله
ما عمره يضحكون على الناس حتى يصروا. تتصور إنه في ترجمته يقولون بأنه كان جالسا في وسط الناس ويقول طيب، التفت واحد يقول طيب طيب، قال يا إبراهيم ما لك؟ قال هناك ملك في السماء الرابعة عصى ربه فنزل حتى أتوسط له عند الله تبارك وتعالى، فأنا بقول له طيب بس خلص مع الناس وأنا أكلم الله.
خرافات ما لها،
وقس على ذلك هؤلاء. ولذلك أنت تظن مثل هذه القصص وخزعبلات عن فلان وفلان وفلان تستقر في نفوس الضعفاء والجهلاء والسذج، فيذهبون يسألونهم من دون الله ويظنون أنهم يتحكمون في الكون من دون الله تبارك وتعالى، مع أن الكون كله بيد رب العالمين. أي توحيدك يا مؤمن، يا من تقول يا لا إله إلا الله، أنت الآن جعلت شركاء لله. فغلاة الصوفية يجعلون التدبير بيد فلان وبيد فلان.
هل يقرؤون القرآن؟ القرآن من أوله إلى آخره يوحد الله عز وجل.
نعم، ما نزل إلا من أجل التوحيد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل له أن يقول في القرآن وقد قال قل إني لا أملك لنفسي
ضر
نفع ولا ضر، ما لا يملك لا يملك. ولو أني وفي آية ولو أني أعلم الخير لاستكثرت، لو أني أعلم ها لو أعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني، ولو أني أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما خلق الله في سماواته ولا في أرضه من المخلوقات مثله، وبالرغم من ذلك عبد من العبيد لله تبارك وتعالى. التوحيد ليس كلمة تقال فقط على الألسنة، قول اعتقاد عمل. يبقى إذن يخالفنا في الربوبية فلاسفة وذهرية، ويخالفنا غلاة الصوفية، يخالفنا الرافضة، يجعلون الأئمة أربابا من دون الله تبارك وتعالى، بل يصلون هذا الذي يحيي وهذا الذي يميت، ينسبون الإحياء والإماتة والرزق والتدبير والأمر والجنة والنار بيد علي رضي الله تعالى عنه وبيد آل البيت. طيب هل هذا الكلام هل في عليه دليل من القرآن؟ هل في دليل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الشيء الذي أتى به الرسول؟ ده أصل دعوة النبي هي التوحيد، هي توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن خالفنا فلاسفة ودهرية، وخالفنا غلاة الصوفية، وخالفنا الرافضة في مسألة الربوبية. توحيد الألوهية، ما معنى توحيد الألوهية؟ إفراد الله بأفعال العباد، الأفعال التي يتعبد بها. يبقى إذن في الأولى كانت إفراد اللي هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله بأفعال الرب. أما الثانية توحيد الأولى بأفعال العباد،
بأفعال العباد من صلاة وصيام
التي يبقى إذا فعلت عبادة ينبغي ألا تتوجه بهذه العبادة إلا لمن؟
لله،
إلا لربك سبحانه وتعالى. إن جلسنا في جلستنا هذه وقصدنا السمعة والشهرة وقصدنا الناس والذكر عند الناس، خلاص كأني أشركت الناس مع رب العالمين في عملي، أو كأنني أتوجه بعبادتي للناس وأريد أن أحصل الثواب منهم. ولذلك في مسند الإمام أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا جاز الله العبادة نادى على المرائين. هذه مشكلة في هذه الجزئية من الحديث، يعني معناها أن المرائي يؤخر في الحساب، وتأخيره في الحساب هذه مشكلة. إذا جاز الله العباد بأفعالهم نادى على المرائي فقال اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فهل تجد اليوم عنده جزاء؟ في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أي جزاء؟
كذلك الثلاثة الذي أول ما تسعر بهم النار،
ليه؟ لأنهم عملوا لغير الله. هذا قرأ وقرأ وعلم وتعلم من أجل أن يقال قارئ وعالم، وهذا قاتل من أجل يقال جريء وشهيد، وهذا أنفق من أجل أن يقال جواد وكريم. فالشاهد هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا التعريف هو معنى كلمة لا إله إلا الله. لذلك نحن نقول لا إله إلا الله، ما معناها؟
لا معبود بحق إلا الله،
لا معبود حق إلا الله. طيب أنت الآن كأهل سنة كالإسلام الحق يفسر هذه الجملة بهذا التفسير، وإلا كلمة الإله اختلفت الفرق فيها. يعني الأشاعرة والمعتزلة والمتردية لا يفسرونها كما تقول، لا يقولون إن إله بمعنى اسم مفعول. أنت معنى كلامك قلت لا معبود
بحق إلا الله،
أجعلت الإله هنا بمعنى المألوه، يبقى بمعنى اسم إيه؟ اسم مفعول، صح ولا لا؟ لكن هم يجعلونها بمعنى اسم فاعل، فيقولون بمعنى آله. طب ما معنى آله؟ قالوا قادر على الاختراع. يعني معنى لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله. هل هذا هو المعنى؟
لا أبدا.
لو كان معنى هذا التوحيد، لو كان التوحيد هو معناه لا قادر على الاختراع إلا الله، هل أبو جهل كان يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا كان بيقول هو بل بيخترع؟ بتساءل، هل واحد من المشركين مكة كان بيقول إنه هو بل بيخترع ولا الصنم يخترع؟ حينما ذكر القرآن عنهم من خلق السماوات والأرض قالوا
الله،
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما قالوا له بل والله الصنم كذا ولا كذا. فليست المسألة تقول قادر على الاختراع. في أم البراهين السنوسية بتاعت كتاب من كتب المراجع بتاعت الأشاعرة لمحمد بن يوسف السنوسي بيقول بيعرف الاختراع الإله بأنه إيه؟ المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عدا. هذا أيضا ليس تعريف التوحيد، المستغني
عمن سواه،
عمن سواه، المفتقر إليه كل ما عدا. فإن اعتقدت بأنه مستغن عما سواه وافتقر إليه كل ما عدا فقد حققت التوحيد. لا طيب معنى هذا أن عبادتي إن توجهت بها لغيره لا يسمى شركا، لأنه مش دخل في تعريف التوحيد الآن. إنما تعريف التوحيد عندهم لا قدر على الاختراع إلا الله، لا مستغن إلا الله، هذا هو معنى عندهم، لكن ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى. ولذلك إن أردت أن تعرب لا إله إلا الله ماذا تقول؟ لا نفي للجنس، وإله هي الاسم، صح اسم لا، فين أين خبر لا؟ محذوف، لا يقدر هنا بكلمة وجود، فما تستطيع تقول أن التقدير لا إله موجود إلا الله. لا، هي القضية ليست في الوجود، هي نحن ما نتكلم على الوجود. ما كانوا يختلفون مع رسول الله في وجود الإله، بل كانوا يقال لحسين مثلا كما جاء كم تعبد؟ قال سبعة من الآلهة، واحدا في السماء وستة في الأرض. حينما قال له من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال اترك من في الأرض واعبد الذي فين. الشاهد الذي أريده أنهم ما كانوا ينكرون وجود الإله، فازاي تقول إن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا
الله،
لا إله موجود إلا الله؟ هذا غلط. إنما القضية في إن الإله هنا بمعنى المألوه معبود، العبادة الحق لا تكون، والمعبود الحق لا. وليه بنقول حق؟ لأن هناك أشياء عبدت
بباطل،
بباطل. فلو قلت لا معبود إلا الله وخلاص، ألا طب عبدت الشمس فهل هي الله؟ عبدت النجوم فهل هي الله؟ تعبد الفئران والصراصير الآن في معابد للصراصير في الهند الآن، فهل هذه آلهة؟ أعوذ بالله. ولذلك قال هنا لا معبود حق
إلا الله.
ليه؟ لأن في معبود إيه؟
باطل،
معبود باطل، أن هناك معبودات باطلة. طيب أرجع فأقول بأن كلمة توحيد الألوهية معناها إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى رب العالمين. إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا تجد يخالفك طوائف أيضا، يعني أيضا طبعا في طوائف من غير الأمة، يعني النصارى يعبدون عيسى من دون الله، وهناك من يعبدون مخلوقات من دون الله على اختلاف أصنافهم، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد
الفئران،
لكن ممن ينسب إلى الأمة هناك من يعبد البشر، صح؟
نعم. كقولة الصوفية وقولة
هنا بقى الدعاء عبادة، بل قال صلى الله عليه وسلم الدعاء
مخ العبادة،
هو العبادة، هو العبادة. طب لما نيجي انت عارف لو احنا عربنا الدعاء هو العبادة ماذا يقول؟ الدعاء هتعرب ايه في بداية الجملة؟ هتقول مبتدأ. طيب العبادة هي الخبر، امال هو ضمير الفصل. ضمير الفصل هذا بيأتي بين الجمل من أجل التوكيد على الشيء، يعني بيبقى فائدته
التوكيد،
توكيد حصر للشيء. يعني الدعاء ما هو إلا إيه؟
العبادة.
وبعدين يقولون في اللغة العربية إذا عرف المبتدأ والخبر فالجملة تفيد الحصر، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة.
الدين هو النصيحة،
لا مش الدين هو النصيحة فقط، لا حصرية بقى
الدين النصيحة،
يعني لا دين
إلا النصيحة،
إلا النصيحة. هنا لما نقول الدعاء هو العبادة، لا دعاء إلا هو إيه؟
عبادة، العبادة،
عبادة. ولذلك طيب إذا كانت الدعاء عبادة أو العبادة دعاء، كيف تتوجهون بها لغير الله؟ هناك من يطوف حول القبور فيسألهم من دون الله. عندنا في اللهجة المصرية مرة ذهب بعض مشايخنا يعني يرى ما يحدث في هذه الأماكن لينهى الناس ويحذر الناس، سمع من يقول أنا زعلان منك يا سيد، عند قبر السيد الملك بقى يا راجل أجيب لك دستة الشمع كل سنة وانت مستخسر فيها حتة عيل؟ تسأل سيد البدوي الأولاد من دون الله، مع أن في القرآن الكريم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إذن الأمر بيد من؟
بيد الله عز وجل.
الله عز وجل، كيف تسألين هذا من دون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وآخر يقول زعلا منك يا سيد، بقى يا رجل تخيب لي دستة الشمع السنة، تخيب لي الزرع السنة دي، هو الذي خيب لك الزرع السنة دي. شيء عجيب،
حسبنا الله ونعم.
بل أنت بترى وتسمع والناس تسمع على الشهادات من يقول يا علي يا حسين يا علي، تفين يا رب يا الله.
بل هناك من يقول أنك إذا قلت يا الله فقد أشركت، وإذا قلت يا حسين فقد وحدت.
حينما تنكس الفطر، يعني في القرآن الكريم ما وجد إلا اللهم وربنا، صح؟ ما هو اللهم معناها يا الله، وربنا لكن أداة النداء محذوفة عشان كده نصبت، ما قلت ربنا إنما قلت ربنا، ربنا يا ربنا، يعني أداة النداء محذوفة. يعني الذي في القرآن ربنا، الذي في القرآن اللهم، الذي في القرآن أن أدعو ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العليا. هل هناك في القرآن يا فلان يا فلان من دون الله؟
أبدا.
هل هذا في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
أبدا.
توحيد الألوهية هناك من يخالف فيه، صوفية ورافضة يخالفون فيه، الناس تقع في شرك، تذبح من دون الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تستعين بغير الله، تتوكل على غير الله، تفوض الأمر لغير الله، تخشى من غير الله أكثر من الله، تحب غير الله أكثر من غير الله. والحب عبادة، والتعظيم عبادة، والخشية عبادة، والانقياد عبادة، والتوكل عبادة، كل هذا ينبغي أن يفرض لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده. فهل أنا أفردت ربي سبحانه وتعالى في عبادتي فلا أحب أحدا إلا من أجل الله، لا من أجل دنيا، لا من أجل أنك أعطيتني أحببتك، لم تعطني لم أحبك، إنما أحببتك لأنك توحده
على قدر طاعتك يكون حبي لك.
كلما زادت طاعتك وعلمت أنك تقترب حبيب حبيبي حبيبي، كلما اقتربت من ربك أحبك، لأن الله تبارك وتعالى يحبك، وما يبغضه الله تبارك وتعالى ينبغي أن نبغضه.
لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى
الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أكره هذه الفعلة، أكره معصية الله. الشاهد نتوجه بالعبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده. أنت بتجد في الناس الآن عجبا في أمور العبادات التي يتعبدون بها، ممكن يتوجه بالعبادة لغير الله وهو ما يشعر.
شيخنا بارك الله فيك، نقف عند هذه الجزئية لنكمل في الأسبوع القادم موقفنا في كتاب التوحيد، وننتقل إلى كتاب منهج السالكين، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل.
للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966-559-33-9785. تويتر @أهوازنا TV، فيسبوك @أهوازنا TV، يوتيوب لايف @أهوازنا TV، انستغرام @أهوازنا TV، تليجرام @أهوازنا TV، سناب شات لايف @أهوازنا TV. الأحواز.
أهلا وسهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام مرة أخرى. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ننتقل إلى كتاب منهج السالكين. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأحكام الخمسة، الواجب والمسنون والمكروه. في هذه الحلقة إن شاء الله بإذنه تعالى نتناول المباح. يقول المصنف: وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة المباح في اللغة معناها المعلن أو الشيء المأذون فيه، يعني أذن الشرع فيه، طبعا في اللغة المأذون فقط،
المأذون
فيه أو المعلن،
لغتنا المأذون
المعلن. وممكن يأتي أباحة بمعنى أظهره، بحت السر،
يعني أظهرت السر،
أظهرت السر. يبقى ممكن يأتي بمعنى الإظهار، الشيء المعلن المأذون فيه. لكن معناه عند الأصوليين يقولون ما لا يتعلق به الأمر والنهي لذاته، لأنه اللي بيتعلق به الأمر إما أن يكون واجبا أو مندوبا كما سبق، والذي يتعلق والنهي يتعلق به إما الحرام أو المكروه، لكن الذي لا يتعلق به لا أمر ولا نهي لذاته
فهو مباح،
هو مباح. لذلك الشيخ الله يرحمه رحمة الله عليه قال: فعله وتركه على حد إيه؟
سواء.
على حد سواء، يعني إن فعلت لا بأس وإن تركت لا بأس، بمعنى أنك مخير فيه. الآن كوب الماء أمامك، إن أردت أن تشرب شربت، وإن أردت أن لا تشرب لم تشرب، إذن شرب الماء حكمه
مباح،
مباح. لكن إن أردت أن تصلي
واجب وفرض.
ما تقول إن أردت أن أصلي أصلي، وأردت أن لا أصلي، أردت أن لا تصلي سيحاسبك.
إن صليت
أجرت،
أجرت، وإن تركت عوقبت،
استحقت العقاب. لكن بالنسبة لشرب الماء ما يسألك ربك لماذا لم تشرب في حلقة مجالس العلم أو لماذا شربت، فالله لم يسألك لماذا لم تشرب أو لماذا شربت،
مباح.
لأني مخير بين الفعل والترك، لذلك يقول فعله وتركه على حد
سواء،
على حد سواء. لكن ممكن يتوصل بالمباح لشيء مأمور به فيكون مأمورا به، وممكن يتوصل به إلى شيء منهي عنه
فيكون منهي عنه.
ولذلك مثلا صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الصحيح من أقوال الفقهاء، الوسيلة التي توصلك من سعيك ومشيك إلى هناك مطلوبة صح؟ لأنها ستوصل، الذي يوصل إلى الواجب واجب،
واجب.
وسيلة الواجب واجب، ووسيلة المندوب مندوب، كما أن وسيلة الحرام حرام ووسيلة المكروه مكروهة. لكن نحن لا نتكلم الآن على المباح إلا بوصفية الإباحة لا بأنه يتعلق بشيء آخر، وإلا شخص ممكن يقول أنا أكل بنية التقوي على عبادة الله، خلاص انت ربطتها بشيء في العبادة
أصبحت
إن ربطتها بشيء في بالمأمور به تصبح بنفس الحكم، وإن ربطتها بشيء منهي عنه لا، هذا الشارع إن سرت فيه في متبرجات من نسير هذا يبقى لم تسر هنا لماذا؟ لتبتعد عن المعصية، سرت هنا لماذا؟ لأقترب من طاعة، خلاص أصبح السير هنا في تركك له عبادة، وأصبح السير هنا في مشيك له عبادة. ليه؟ لأنه هذا تعلق بشيء مطلوب وهذا تعلق بشيء،
أصبح الإنسان يستطيع أن يحول كل أفعاله وأقواله وتحركاته إلى عبادة في المباحات،
في المباحات إذا ربطتها على حسب
بنيته، إذا ربطتها بالواجبات
ويؤجر الإنسان على نيته. يقول النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واشتهر في كتب علمائنا لا ثواب إلا بنية، والنية بضاعة العلماء كما يقولون، لأنه ممكن يفعل العمل بعدة نوايا يؤجر عليها، شخص آخر يفعل نفس العمل لكن بنية واحدة، خدت بالك؟ لكن هذا يؤجر على ما نوى وهذا يؤجر على ما نوى. فعله وتركه على حد سواء، لكن كيف أعرفه في الشرع؟ كيف تعرف المباح؟ تعرف المباح إن وجدت تخييرا. نحن الآن نتحدث إنه فعله وتركه على حد سواء، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل،
أصبحت مخير
يعني. فحينما سئل نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، وفي رفض إن شئت توضأ وإن شئت لم تتوضأ. طب إن شئت توضأ وإن شئت لم تتوضأ، يبقى أصبح الوضوء من لحم الغنم حكمه
مباح.
مباح، لماذا قلت مباح؟ لأنه وجد فيه التخيير بين الفعل والإيه والترك. قيل في نفس الحديث أفنتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. اختلف هنا الحكم، هنا قال نعم وفي الأولى قال إن شئت،
إن شئت.
يبقى أخذ من هذه إن شئت الإباحة، يبقى أول سبيل لمعرفة الإباحة من الأدلة الشرعية
التخيير.
أن تجد الأدلة تخيرا فيها تخيير، لكن مش أقول تخيير يذهب ذهن أبي عبد الرحمن إلى سورة الكهف، طب الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن الكفر مباح. أقول لك تعال بس كمل، أكمل الآية لتعرف هل هو يخيرك بين الفعل والترك أم يخيرك سبحانه وتعالى أن تسلك الطريق ثم تأخذ عاقبته، إن سرت هنا فلك وإن سرت هنا فعليك وأنت حر فيما تسير فيه. ولذلك أكمل الآية قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية. يبقى إذن هو يخيرك الآن أم يهددك؟
يهددك. كأنك تقول لابنك
أنت قلت له لا تخرج
بكيفك، تخرج أو لا،
الله يفتح
لكن
عليك. لكن أنت قلت له لابنك لا تخرج، قال أخرج، فأنت قلت له الآن هتقول له إيه؟ كما قلت بكيفك، أنت بكيفك تقصد تخيره؟
لا
لا، هتخرج وإن خرجت
سيكون عقابك كذا وكذا.
يبقى نفرق بين التخيير الذي أتى من أجل التخيير والتخيير الذي أتى لا من أجل التخيير،
من إلا من أجل التخيير. بعرفه إزاي؟ أعرفه من سياق الكلام. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. الواو هنا ليست عاطفة، إنما الواو هنا ليست المقصود منها الجمع، إنما المقصود منها بمعنى التخيير. أو التخيير. قال مثنى وثلاثة ورباع، هذا على وجه الإيه؟ على وجه التخيير. يعني هل يستطيع الشخص يقول اثنين أفضل وثلاثة أفضل وأفضل وأربعة أفضل وأفضل وأفضل؟ لا، الآية ما تقول هذا، الآية ما تقول هذا. لا، أنا ما أقول الآن بالجمع، إنما ما هي بتخيرك، إن أردت أن تفعل فعلت، وإن أردت أن لا تفعل لم تفعل. طيب أرجع، لكن هناك ضوابط وشروط طبعا في الآية ذكرت، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. طيب أرجع فأقول التخيير أول سبيل لمعرفته التخيير، ثاني سبيل نفي الإثم، إنه ينفي الإيه؟
الإثم، يعني ليس هنالك إثم مترتب على فعل أو ترك.
جميل. حينما تقرأ في القرآن فمن اضطر غير باغ، حينما ذكر المحرمات الميتة قال في ختام الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد ها
فلا إثم عليه.
كلمة لا إثم أخذ منها إباحة هذا الشيء. أحيانا تصل للوجوب إن كانت الرحصة تزهق، إن لم تأكل من الميتة فأنت مأمور بالحفاظ عليها. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب يبقى إذن السبيل الثاني هو نفي الإثم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيضا من ضمن الأشياء التي تعرف بها الإباحة وجود الحل، لفظ حلال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى إذن الآن كم سبيلا ذكرت؟
ثلاثة هذا الرابع.
طيب ها السبيل الأول هو التخيير،
التخيير.
السبيل الثاني
نفي الإثم،
نفي الإثم. السبيل الثالث
التخيير،
كلمة حلال
الإحلال أو الحلال.
كلمة أحلت لنا ميتتان ودمان،
ميتة البحر.
يبقى إذن هذا يعتبر إيه؟ ما حكم أكل الكبد؟ ما حكم أكل الحوت؟ ما حكم أكل
الإباحة؟
الإباحة. يبقى كلمة حلال، نفي الإثم، التخيير، هذه أشياء أعرف منها المباح. أن هذا الشيء مباح. الشيء المسكوت عنه
مباح
وينتفع به فهو مباح. قال صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو. الله عز وجل ما سكت نسيانا حاشا وكلا، إنما سكت لأنه معفو عنه. واحد أتى للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما حكم أكل الجبن؟ لو قال النبي حلال، لو قال النبي حلال الحديث لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حلال، إنما سأقول لك ماذا قال. لأتى شخص وقال ما حكم أكل البطاطس؟ وثالث قال ما حكم أكل كذا؟ والرابع صح ولا لا؟
نعم.
لكنه قال صلى الله عليه وسلم حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما سكت عنه. والباقي يالوك، يبقى عد الحرام والباقي يكون حلالا، ما عندكش مشكلة. لكن لو فتح النبي الطريق فقال حلال على كل واحدة حلال، يبقى الإنسان نقول النبي عليه الصلاة والسلام أحل هذه ولا لا؟ ما قال عنها شيء.
ولذلك الأصل في
الأشياء
الإباحة.
الإباحة طبعا ليس في كل الأشياء، إنما الأصل في الأشياء التي ينتفع إيه
بها.
التي ينتفع بها. وإلا هناك أشياء الأصل فيها الحرمة، يعني الأصل في الدماء
الحرمة.
ما قل الأصل الإباحة الأشياء، الأصل إن الدماء معصومة ما يجوز أن تسفك إلا بدليل. الأصل في الأبضاع الحرمة. الأصل في اللحوم الحرمة، صح؟
نعم.
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهمه ديت الرشد ما يمله. يبقى إذن هناك أشياء الأصل فيها الإباحة، وأشياء الأصل فيها لكن احنا لن نتكلم على أشياء اللي الأصل ينتفع بها، هذه هي التي نقول فيها بأنها حلال. يبقى هناك طرق لمعرفة الإيه؟ الحلال. يبقى إذن ما هو المباح؟
عرفه فعله وتركه على حد
سواء،
وإن شئت قل هو الذي لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته،
لذاته.
لكن ممكن إن علقته بمأمور
غيره
بمأمور أو إن علقته بمنهي هذا أمر آخر. بعض العلماء يقول من سبل معرفة، وهذه أريد أن أعلق عليها، من سبل معرفة الحلال أو المباح أن تجده مأمورا به بعد حظر.
أن تجده مأمورا به
بعد حظر.
بعد حظر.
يعني مثلا في سورة الجمعة قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله.
ذكر الله، ثم نهانا عن شيء
وذروا البيع.
وذروا البيع. يبقى إذن إحنا نترك الإيه؟ نترك البيع. طيب بعد ما تنتهي الصلاة ماذا قال الله عز وجل؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا
من فضله.
طيب الابتغاء من الفضل معنى التجارة، يبقى رجعنا تاني للإيه؟ للبيع. ما الحكم هنا؟ كان في حظر ثم أتى الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر قالوا يكون هذا يدل على الإباحة، وأنت محرم هل يجوز لك أن تصطاد صيد بر؟
لا،
الجواب لا. لكن في القرآن الكريم فإذا حللتم فاصطاد، إذا حللت من إحرامك يجوز لك أن تصطاد، طبعا في خارج حدود الإيه؟ الحرام.
الحرام.
إيه لأنه في حدود الحرام
لا يجوز،
لا يجوز محرم ولا
غير محرم أو غير محرم.
طيب قال فإذا حللتم فاصطادوا، وإحنا لم نتكلم عليه صيد إيه؟ صيد البر لا صيد البحر، صيد البحر ما في مشكلة أصلا. فإذا حللتم فاصطادوا، ما حكم الصيد بعد الإحلال والخروج من الإحرام سواء بإحرام حجة أو عمرة؟
مباح.
الجواب أنه مباح. فبعض العلماء قالوا الحظر بعد الإباحة أو الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ليه؟ أنا ضربت لك أمثلة التي استدلوا بها، لكن إنما يقال ما قاله فريق من العلماء أيضا من المحققين، قالوا الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر.
جميل.
يعني هو مثلا كان قبل الحظر
مباح. إذن بعد الحظر مباح،
وبعدين حظر في فترة أو في مكان فإذا أمر به عاد إلى إباحته. أعود فأقول وإن كان مستحبا ثم منع لفترة زمنية أو لشيء فإذا أمر به عاد للإيه؟ لاستحبابه. وإن كان واجبا ثم منع في فترة معينة فرفع هذا الحظر يرجع إلى إيه؟ إلى حكمه. يبقى الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الإيه؟ الحظر.
الحظر
لا يقال إنه بيرجع للإباحة فقط، إنما يرجع إلى حكمه قبل الإيه؟ قبل الحظر.
قبل الحظر
كما يقول أهل العلم من المحققين في هذه المسألة. يبقى إذن عرفنا المباح، ثم ماذا قال المصنف رحمه الله؟
يقول ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته.
جميل. يجب على المكلف، خلاص بعد ما عرف، خلاص عرفك كلمة واجب ما معناها، كلمة مندوب ما معناها. الآن لا يحكم على التعلم أن تتعلم أمور العبادات والمعاملات بأنه مندوب، ولا يحكم عليها بأنها مباح، إنما بيحكم عليها بأنها واجبة. واجب تتعلم، واجب تتعلم ما هو عليك فرض عين. مشاكل كل ساعة عام في الحج، بعض الناس بعد ما ينتهي
يسأل.
ممكن يكون وقع فيما يجبر، وممكن يكون وقع فيما لا يجبر. ما الذي أوقعه في ذلك؟
الجهل، عدم السؤال، عدم التعلم.
أيوة، لكن لو عرف من البداية كانت فرقت، صح ولا لا؟
نعم.
ولذلك ابن القيم يقول في النونية يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغية الطغيان. الجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. الجهل داء قاتل بالفعل، الجهل يقتل صاحبه. فالذي نريد أن نقوله الشيخنا رحمه الله بيقول يجب، والوجوب على من؟ على المكلف. كلمة مكلف في كتب الفقهاء في الغالب يعنون
العاقل البالغ يعني من توفر فيه شرطان
العقل
والبلوغ كلمة المكافأة في أغلب الكتب. هي المسألة فيها خلاف عنده في كلمة التكليف، لكن الأصل إذا استخدمها فقيه في عند المذاهب طالما قال مكلف يبقى بيشترط البلوغ وبيشترط الإيه وبيشترط العقل، يشترط البلوغ ويشترط العقل. يبقى كلمة مكلف معناها بالغ عاقل، زي كلمة ثقة عند المحدثين معناها ضابط عدل، هنا شرطان وهنا شرطان.
نعم.
لكي يكون ثقة لابد أن يكون ضابطا عدلا، ضابطا في 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 حفظه سواء حفظ كتابة ولا صدر، ويكون عدلا بعيدا عن ترك الأوامر طبعا بمجاهرة.
نعم.
أو الوقوع في النواهي أيضا بمجاهرة، أو الفعل لخوارم المروءة أو إصرار على صغير على التفصيل الذي يذكرونه. كلمة ثقة عندهم اختصار لضابط عادل، وكلمة مكلف عند الفقهاء اختصار لكلمة عاقل بالغ. فهنا يقول على المكلف الوجوب يكون على من؟
على المكلف.
وإن كنت أود أيضا أنا أقف مع كلمة بالغ وعاقل، لأن البلوغة يعرف بثلاث علامات مشتركة عند الرجال والنساء، ثم تزيد النساء علامات أخرى غير موجودة في الرجال. أما العلامات المشتركة التي تدل على بلوغ الرجل أو المرأة معا، أول شيء أن يصل إلى 15 عاما بالسنة الهجرية، يحسبها بالسنة الهجرية 15 عاما. إذا وصل الذكر أو الأنثى 15 عاما فقد بلغ وجرى عليه القلم،
يحتلم أو
حتى وإن لم يحتلم حتى وإن لم ينزل منه،
يعني تحقيق شرط واحد يغني عن
بقية يعني يصل 15 عاما. واستدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ليحارب معه، فالنبي عليه الصلاة كان ابن عمر أنا ذاك صغير السن، فالتفت إليه وقال كم عمرك كم؟ قال 14 سنة. 14 سنة. قال ارجع، فأرجعه
لم يكتمل النصاب،
أرجعه صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أذن قبل ذلك لبعض الصغار، لكن هذا بإذن، لكن الأصل خذ بالك أرجعه. فلما كان في غزوة الخندق رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال كم عمرك؟ قال 15 عاما. قال انزل أي إلى أرض المعركة، انزل. في بعض الروايات يقول ابن عمر، أظن هذه الرواية عند ابن حبان، قال ورآني قد بلغت، فربط 15 عاما بكلمة ورآني
قد بلغت.
فأخذ منها الفقهاء أن من وصل 15 عاما من ذكر أو أنثى فقد
أصبح مكلفا، قد بلغ.
طيب هذه الأولى. الثانية هي نزول المني باختيار أو بغير اختيار، فهذه علامة تدل على البلوغ
من احتلام وغيره،
باختيار أو بغير اختيار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، من ضمن الثلاث قال والصبي حتى يحتلم. يبقى هذه رقم
اثنين.
الثالثة أن ينبت شعر خشن عند العانة، يبقى هذه كم؟
ثلاث.
لما حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه على يهود بني قريظة أن تقتل أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم، كانوا يأخذون اليهود فيدعي كل منهم بأنه صغير،
لم يبلغ.
فكان كما في بعض السير كانوا يشقون إيه ملابسه، فإذا وجدوا هذا الشعر فعلوا إيه؟ قتلوه،
نفذوا الحكم.
يبقى إذن عندنا ثلاث علامات مشتركة، يزيد عند المرأة الحيض، وبعضهم يتكلم ظهور علامات الأنوثة، علامات بعد ذلك مختلف فيها، ظهور علامات الأنوثة عليها ونحو ذلك. هذا في البلوغ. وأما بالنسبة للعقل فالمقصود به عقل الإدراك لا عقل الرشد، لأن العقل في الشريعة عقله
عقل إدراك وعقل رشد.
عقل الإدراك أن تفهم ما أقول، أن تفهم ما تقول وما يقال لك، هذا عقل الإدراك. وأما عقل الرشد هي أن تطبق الصحيحة وأن تبتعد عن غير الصحيح. ولذلك لو أن المسألة تحسب بعقول الرشد
كم كثير من الناس.
ولذلك قالوا في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم ينفون عن أنفسهم هنا
عقل الرشد،
عقل الرشد، لا ينفون عقل الإدراك، وإلا ما حسبوا، لأن المجنون لا يجري عليه القلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وعن المجنون حتى يفيق. يبقى إذن العقل عقلان، لكن المقصود عند الفقهاء، الفقهاء لا يتكلمون على عقل الرشد،
يتكلمون على عقل الإدراك. الإدراك،
وحينما يقولون العقل مناط التكليف يقصدون عقل الإدراك ولا يقصدون عقل الرشد. ممكن نكمل، وممكن أذكر لك بأن العقل له ست قوادح، لكن خلي عشان في أشياء تقضع في العقل ولكل حكمها. يعني هو بيقول يجب معرفة إيه إن الإنسان ماذا عليه، يجب على المكلف إيه معرفة
إن يتعلم الفقه.
الفقه فين؟ في شيء إيه؟
في كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته.
في عباداته لابد أن يؤدي العبادة وهو عالم بها. أنت تقول بإن العمل لا يقبل إلا بشرطين، لابد أن يكون هناك إخلاصا
وموافقة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الإخلاص فنيتك، وأما المتابعة فلا يمكن أن تتابع وأن توافق الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا تعلمت، صح؟
نعم.
يبقى إذن في الموافقة تتعلم، بل في نيتك تتعلم، تتعلم كيف تكون النية أصلا، كيف تخلص فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قديما قالوا بأن العلم قبل القول والإيه والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قالوا العلم قبل القول والعمل. فهنا بيوجب على المكلف أن يتفقه في أمر عباداته. ونحزن بأن أشخاصا يدخلون إلى الصلاة وكأنهم ما دخلوا فيها، ما في علم. ممكن شخص بيصلي خطأ. أنا قيل لي إن بعض الناس ما كان يعلم أن الصلاة فيها ركوع أصلا. أنت متصور هذا الكلام؟ ما كان يعلم إن
جهل.
يا رجل في الفاتحة، لو أتينا لأهل القرآن في الفاتحة، هناك من الناس من يقرأ الفاتحة خطأ. شخص بيقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا يعني أعطنا هدية، لكن الآية ليست فيها أهدنا يعني دلنا وارشدنا وفقنا، لكن أهدنا غلط. يقول صراط الذين أنعمت عليه، هو أنت اللي أنعمت، تقول صراط الذين أنعمت عليه،
هذا اللحن الجليل اللي
بيغير المعنى. الذي أريد أن أقوله بأننا نحتاج أن نتعلم. هناك شخص ما أطمأن، هناك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يصلي خطأ وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الرجل الذي شهر حديثه بحديث المسيء لصلاة،
فإنك لم تصل،
ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهناك من توضأ خطأ، توضأ وترك لمع في قدمه، حينما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال ويل من الأعقاب من النار. فإن كان في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام هناك من وقع فيه أمر من أمور الطهارة وأمر من أمور الصلاة، ففي عصرنا من باب أولى. فإذا يجب على المكلف أن يتعلم أمور العبادات، يتعلم الطهارة ويتعلم الصلاة ويتعلم الصيام، يتعلم يعني أحيانا في الصيام يحتاج لشيء هو مباح أصلا ويمنع نفسه منه ويفعل شيء هو يبطل صيامه ولا يدري،
هو لا يعلم أنه
يعني
من مبطلات الصيام.
يعني إذن أشياء مباحة وامتنع عنها، وأشياء غير مباحة وفعلها، والسبب في هذا وذاك الجهل، إنه ما تعلم. وفي الحج وفي الزكاة كذلك، ما يعرف إيش الشيء اللي فيه زكاة والشيء الذي ليس فيه زكاة، كيف يخرجها، كيف يفعلها، ما يعرف.
إذن فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم
ما يحتاج
إليه من العبادات والمعاملات.
الفروض العينين، إحنا بنقول طالما فرض عين يقول فيما تعلق بفرض العين عليه. يعني أنت الآن الصلاة تجب على من؟ على كل مكلف. إذن وجب على الجميع أن يتعلم الصلاة. الوضوء يجب على الجميع أن يتعلم الوضوء. الحج هذا للمستطيع، يبقى لا يجب عليه أن يتعلم كفرض عين
إلا المستطيع،
إلا إذا استطاع. الزكاة إن كان معه مال
يجب عليه أن يتعلم
مما فيه، لأنه مش مال بس، ممكن يكون في زكاة للزروع والثمار، في زكاة للنقدين، في زكاة للبهيمة الأنعام، أنواع الزكوات. إذا كان معه الأشياء التي يجب فيها الزكاة ينبغي عليه أن يتعلم. كذلك إذا تلبس بعبادة الصيام ينبغي عليه أن يتعلم. وكما نقول في العبادات نقول في أمر المعاملات. إذا تزوج أو يجب. إذا تزوجت أنا لا
يجب أن يتعلم يتعلم كتاب النكاح
مش يتعلم كتاب النكاح كتاب النكاح يتعلم ما عليه فيه، تعلم اللي إيه اللي عليه، يدخل وهو لا يعلم شيئا. أنت حينما تتزوج يسألك الله تبارك وتعالى عن أشياء في بيتك، ما هي
مسؤوليتك؟ نحن
هي حينما تتزوج أصبحت تسأل عن أشياء في بيتها، ما هي؟ تتعلم عليها، تتعلم ما هي. وكما قلنا في 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 النكاح تقول في البيوع، لو أنه تاجر أو أراد أن يبيع ويشتري أو أراد أو أراد
يجب عليه أن يتعلم فيما يحتاج إليه في البيوع.
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمر في الأسواق ويسأل التجار لو حدث كذا وكذا هل يباح أم لا، ويسمع من التجار، من عرف الإجابة تركه، ومن أخطأ الجواب ضربه وقال لا يبيع في أسواقنا من لا يعرف سنة نبينا.
الله أكبر.
حتى لا يوقع الناس في معاملة محرمة. وقس على ذلك، في أي باب من الأبواب في المعاملات دخلت فيه وتلبست به ينبغي أن تعرف ما يحل وما يحرم فيه، وهذا الذي يذكره
المؤلف هنا. أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
كلمة يفقهه في الدين تأتي لكل الفقه في الدين، تأتي فقه في الدين في أمر العقيدة وفي أمر الفقه وفي أمر التفسير وفي أمر الحديث. يعني لا يتعلق كلمة الفقه في الدين لا تتعلق بما يسمى في مصطلحنا الآن علم الفقه اللي هي العبادات والمعاملات، لا، الفقه هنا بمعنى الفهم. الفهم في الدين، في الدين الآن في علوم وأصناف من العلوم. فكل من ليه يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ لأنه بداية العمل العلم، الفقه، الفهم يسوقك سوقا إلى رب العالمين. العلم إذا شوف الإنسان إن أخذ العلم بحقه غير فيه، أما إن أخذه بغير حقه يكون بدل من له يكون عليه. أنت إن أخذ العلم، ولذلك كنا نقرأ في كتب أهل العلم يقول تعلمنا العلم لغير الله فأبى
إلا أن يكون لله عز وجل.
هو العلم أخضعنا لله سبحانه وتعالى، عرفنا ليه، لأن هو هكذا العلم. لكن الإنسان يأخذ العلم بإيه؟ كما يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمفهوم المخالفة، من لم يرد به خيرا
لا يفقهه في الدين،
لا يفقهه في الدين. حضرب لك مثالا يسيرا، لو أن مؤسسة من المؤسسات أو شركة من الشركات أعطت مكافآت لمن فيها عدا شخصا، شخص ده ما إحساسه؟
إحباط.
ليه؟
لأنه حرم من شيء أعطي غيره.
أنا عايز كلمة حرم دي، لو أننا نعي بأن الحرمان عقوبة لتغير حالنا. نحن ما نشعر بالعقوبة إلا إذا كأن الإلام لابد فيه. الحرمان عقوبة، فلو حرمك من الفقه في الدين، لو حرمك من قيام الليل، لو حرمك من حفظ القرآن، لو حرمك من أن تفهم كلامه، لو حرمك من أن تحفظ سنة نبيه، لو حرمك من أن تفعل خيرا، لو حرم الشخص الذي يتسبب في الخير ويعمل الخير، هذا شخص يوفقه الله للخير من أجل الخير،
يكافئه.
لكن أنا الآن جاء لي أبو عبد الرحمن حتى أساعده، ما ساعدته، مش هو اللي محروم، أنا المحروم. جاءني الأجر وجاءني سبيل يوصلني إلى ربي سبحانه وتعالى وأنا أقدر عليه وامتنعت،
أنت امتنعت، حرمت نفسك من خير. لو أننا نعي أن الحرمان عقوبة، فالحرمان من العلم
عقوبة،
الحرمان من العمل عقوبة،
ولذلك الطاعة تتبعها طاعة مكافأة.
ولذلك إحنا أما نحن نشعر بالعقوبة في الماديات
فقط،
إلا من رحم الله. سمحني، كان الشاعر بيقول على بعض الناس، قال: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، بصير بكل مصيبة في دينه في ماله،
في ماله،
وإذا أصيب في دينه لم يشعر. بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، بصير بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب في دينه لم يشعر. فرق كبير. ولذلك أنت الذي تحرم نفسك الخير وتمنع نفسك الخير. كم من بدائع الشيخ، شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، وهو يخرج فوائد من قول الله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قال أن الإنسان لا يحرم الخير إلا بسبب نفسه، فالله لم يهدهم. لما؟ لأنهم ظالمون. قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لما ظلموا لم يهدهم. إذن الظلم مانع من موانع الهداية، يبقى منعوا أنفسهم الإيه؟ الخير. هم اللي منعوا أنفسهم من الخير. الآن حينما ينادى للصلاة ولا تقوم للصلاة، هل أنت ربحت؟
لا.
ربحت راحة بدنك. أنت بعض الناس تظن كده، أنت حرمت
وخسرت الآخرة،
أنت حرمت. لكن أنت تخيل، لكن لو نودي في هذا المسجد، لو نودي في المسجد، لو كل إمام مسجد مثلا، تصور، يعني أنا لا أتكلم على الصلاة فقط، وقصها على جميع العباد، نادى وقال: يا جماعة، من وافق الصلاة بدون تأخر ركعة من ركعاتها وهو ماشي سيأخذ 100 ريال في كل صلاة، 100 ريال. كم سيترك الناس صلاة من صلوات
في المسجد؟
إيه؟
لن يتركوا صلاة واحدة.
طيب وأبناؤهم
سيحثونهم على الحضور:
قم يا فلان، حتى قم يا لا، قم يا فلان، قم يا ولد، قم يا ولد، قم قبل الصلاة. صح؟
صحيح. تحضرني قصة، أحد الخيرين بنى مسجد، وبعد فترة مر، فإذا في صلاة الفجر عدد قليل من المصلين، فأخذ أسماء المصلين، ثم في اليوم التالي جاء وأعطاهم بعددهم سيارات، لكل مصلي حضر سيارة. فاليوم التالي اكتظ المسجد والمصلين.
هناك من يفعلها من أجل الله فييسر الله أمره، ومن يتق الله
يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن افعلها لا من أجل دنيا، صحح نيتك. فهنا نقرأ العبارة مرة أخرى، يقول: ويجب على المكلف،
ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته.
أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج
إليه،
يحتاج إليه
من العبادات والمعاملات،
في العبادات والمعاملات.
شيخنا، نقف عند هذه النقطة ونذهب إلى فاصل، ثم طيب نعود لننتقل إلى كتاب مثل الأجرومية.
طيب إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا، نذهب إلى فاصل ثم نعود.
للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية، أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966-559-33-9785. تويتر @أهوازنا TV، فيسبوك @أهوازنا TV، يوتيوب @LifeAhwazunaTV، انستغرام @أهوازنا TV، تليجرام
أهوازنا تي في، سناب شات لايف أهوازنا تي في، الأحواز.
أهلا وسهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد مع فضيلة الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا شيخنا. شيخنا، في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا في متن الإجرومية عند تكلمنا عن الكلام وأقسام الكلام، تكلمنا عن الاسم، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم عن الفعل والحرف. يقول المصنف: والفعل يعرف بقد والسيني وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما ذكر المصنف علامات تميز بها الاسم عن القسمين الآخرين، الفعل والحرف. بدأ يذكر علامات تميز الفعل عن الاسم وعن الحرف، فهذه العلامات ستكون في الفعل فقط. أول علامة تعرف بها الفعل قد، أي كلمة بعد قد لابد أن تكون فعلا.
فعلا.
هات أي اسم، اختار أي اسم في ذهنك. ها، أي
لا.
اسم
لن تركب.
لا، حاول اقرأها.
قد محمد.
قد محمد.
قد صخرة.
ما يمكن.
لا أبدا.
يبقى قد، طالما وجدت قد ما تدخل أبدا إلا على إيه؟ إلا على اسم.
فعل.
ما تدخل إلا على فعل.
على فعل.
لا تدخل أبدا على اسم. وتدخل هذه الكلمة قد على فعلين، تدخل على الفعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي. ما يمكن
فعل
أن
الأمر
تدخل
أبداً.
على فعل الأمر ما تقول قد افعل أبدا، إنما إما قد يفعل أو قد فعل. يبقى إذن تدخل قد على فعلين. يبقى أول نقطة هي ما تدخل على الأسماء، إنما تدخل فقط على الأفعال. الثانية هي أنها تدخل على
الفعل الماضي والمضارع،
الفعل الماضي أو المضارع. إن دخلت على الفعل الماضي كانت بأحد معنيين، إما أن تكون تحقيقية وإما أن تكون تقريبية. كيف تعرف أنها تحقيقية أو تقريبية؟
قد مات تحقيقية.
لو أن قد مات تحقيق. طيب، تقريبية قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لا مع الفعل الماضي.
مع الفعل الماضي.
قد قامت الصلاة، احنا لسه ما قمنا في إقامة الصلاة، يقولون قد قامت الصلاة.
تقريبية.
تقريبية يعني خلاص ستقوم الصلاة يا جماعة، قوم. يبقى إذن إما أن تكون تقريبية أو تحقيقية. فلو قال الشخص بعدما غربت الشمس قد غربت الشمس، فهذه
تحقيقية.
تحقيقية. أما إن مالت إلى الغروب لكنها ما غربت وقال قد غربت الشمس،
حان وقت الغروب،
يعني اقترب غروب الشمس. يبقى إذن قد مع الفعل الماضي إما أن تكون تحقيقية أو
تقريبية.
تقريبية. أما مع الفعل المضارع إما أن تكون تكثيرية أو تقليلية. لاحظ الآن، ما قلت تحقيق أو تقريب، إنما قلت
تكثيرية
أو تقليلية.
أو تقليلية.
قد ينجح المجتهد، ها، كثير ولا قليل؟ قد ينجح المجتهد.
قليل
يا رجل.
قد ينجح المجتهد كثير من السياق.
أيوه، من السياق. قد ينجح الكسول.
تقليلية.
قد يجود البخيل
تقليلية.
قد يجود الكريم
تكثيرية.
يبقى إذن
يعرف من السياق،
يعرف من السياق هل هي للتكثير أم هي للتقليل. يبقى مع المضارع تكثير أو
تقليل.
تقليل. وأما مع الفعل الماضي إما أن تكون للتحقيق
أو للتقريب.
أو للتقريب. طيب، قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون،
هذه تحقيق.
تحقيق. طيب هنا مع فعل ماضي، مع الفعل الماضي أم مع الفعل المضارع؟
أفلح.
قد أفلح. أفلح.
أفلح المؤمنون.
قد أفلح
فعل ماضي.
فعل ماضي. ولذلك قلت تحقيق، صح؟
نعم.
ما نظرت وقلت تكثير أو تقليل. لكن يبقى إذن قد تدخل على الفعل ولا تدخل على الاسم، وتدخل على الفعل الماضي وتكون إما للتحقيق
أو للتقريب،
وتدخل على الفعل، على الفعل المضارع وتكون إما للتكثير أو للتقليل، لكنها مع رب العالمين تكون للتحقيق مع الفعل المضارع. قد يعلم الله المعوقين منكم، الذين يعوقون أعمال الخير. قد أتون بفعل مضارع.
نعم.
ما تقول تكثير ولا تقليل.
ولا تقليل. هنا تكون مع الله عز وجل تكون تحقيق.
تحقيق.
قطعيا.
كلمة كان فعل ماض ناسخ مع رب العالمين يفيد المضي والاستمرار.
المستمرار.
وكان الله عزيز حكيم. طب كان ولا يزال. صح ولا لا؟
نعم.
كان ولا يزال سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول علامة تعرف بها الفعل عن قسميه هو قد. طيب العلامة الثانية قال
والسين.
والسين. حرف السين هو حرف استقبال.
سأفعل، سأعمل، سأذهب.
ولا يمكن أن يكون إلا مع الفعل المضارع. يعني ما يدخل، لأنه إحنا قلنا حرف استقبال.
استقبال.
سين من استقبال. يبقى ما يمكن أن يكون استقبالا مع الماضي، ولا يدخل مع الفعل الايه الأمر. إذن هو لا يدخل إلا على الفعل المضارع فقط، مثل سيعلمون. كلا سوف. سيعلمون. كلمة سيعلمون حرف السين هذا إذا أردنا أن نعربه قلنا حرف إيه؟ حرف استقبال مبني لا محل له من الإعراب. كل الحروف لا محل لها من الإيه؟
من الإعراب.
من الإعراب. طيب يبقى بقد والسين وسوف.
وسوف.
وسوف كذلك لا تدخل إلا على الفعل المضارع،
لا يمكن تدخل على الماضي ولا على الأمر.
طيب أريدك أن تجرب أن تأتي بفعل ماض وتدخل سوف عليه ونرى هل الجملة ستستقيم أم لا؟
لن تستقيم.
طيب نسمعها.
سوف مات.
سوف مات. ما يمكن.
سوف ذهب. لا يمكن أبدا.
طيب أدخلها على الأمر.
سوف أقتل. لا لا.
مع الأمر. مع الأمر.
سوف أذهب.
ما يمكن.
سوف أرحل. لا يمكن أن.
إذن سوف تختص
بالمضارع.
بالمضارع. والسين يختص
بالمضارع.
بالمضارع. وأما قد
تختص بالمضارع والماضي.
بالمضارع والماضي. ثم قال وتاء الايه؟
وتاء التأنيث.
وتاء التأنيث
الساكنة.
الساكنة. ليه قال الساكنة؟
عرفها بالساكنة.
ليه قال الساكنة؟ لأنه غير الساكنة المتحركة تكون في الأسماء، كالتاء الذي التي في فاطمة وعائشة.
فاطمة وعائشة.
لا، هو لا يتكلم على هذه التاء المتحركة، إنما يتكلم على التاء الساكنة في مثل قالت، شربت، كتبت،
ذهبت،
صلت، صامت، تعلمت. وهذه التاء لا تكون إلا مع الفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل
الماضي.
الماضي تختص بالفعل الماضي.
لا يمكن أن تأتي مع الفعل المضارع ولا فعل الأمر.
جرب. يلا جرب وانظر هل ستدخل عليه أم لا. ائتي الأول بفعل المضارع. ها. أي فعل مضارع في رأسك؟
ماتت.
ماتت هذه ما فعل ليست فعلا مضارعا ماتت هذه إيه؟
فعل مضارع
هذه فعل
ما تأتي
لم تأتي يأتي بفعل مضارع نجرب يموت فعل مضارع ها أدخل عليها التاء
يموتت لا لا
لا يمكن
لا يمكن
يكتب
لا يمكن
أدخلها وقرأها
لا يمكن حتى قراءتها صعبة
يكتبت ما يمكن طيب أدخلها على الأمر أكتب
أكتبت
ما يمكن,
لا يمكن.
يبقى إذا تاء التأنيث الساكنة تختص
بالفعل المضارع
بالفعل الماضي
الماضي
طيب نرجع مرة أخرى ويعرف الفعل بقد وسين
بقد وسين
وسوف
وسوف وتاء التأنيث
وتاء الساكنة. التأنيث الساكنة. الساكنة طيب يلا قد اشرح قد ما قلته في قد ماذا تقول
قد تدخل على الماضي جميل. والمضارع ولا تدخل على الأمر
ولا تدخل على الأمر اضرب مثالا على طول تدخل على
المضارع على الماضي قد مات
قد مات
قد ذهب قد شرب تدخل على المضارع قد يموت قد
يعني أنت معلق على الموت موت تذكرنا يعني
قد يشفى
ماشي
هذه يعني هي تكون للتقليل في المضارع
أو
للتكثير إلا فيما يخص الله عز وجل فإنها تكون للتحقيق
جميل طيب وهي مع الماضي تكون
وهي مع الماضي تكون للتحقيق والتقريب
طيب ائتني بمثال على أنها للتحقيق وبمثال على أنها للتقريب
قد نجح
قد نجح هذا بعد ما ظهرت الشهادة
إيه؟
مثلا
للتحقيق
تقصد
من السياق هو يعرف من السياق
ها.
قد نجح يعني قد نجح قد ينجح الكسول
قد ينجح لا انت خلينا في فعل الماضي
في الفعل الماضي
أتيت الآن بتحقيقية نريد تقريبية
قد سافر لا هذه تحقيقية
قد سافر لو أنه سافر خلاص لو أنه لسه في المطار
قد غربت الشمس
قد غربت الشمس بعد الغروب ولا قبل
إذا كان قبل الغروب فهذه تحقيقية
قبل الغروب
إذا كان بعد الغروب فهي تحقيقية
بعد الغروب
تحقيقية. إذا كان بعد الغروب فهي تقريبية
الغروب
فهي تقريبية
تقريبية أما مع المضارع فهي للتكثير أو
التقليل
التقليل الثانية العلامة
السين.
السين السين وهي لا تدخل إلا على الفعل
المضارع
المضارع
فقط
طيب وسوف
وسوف كذلك لا تدخل إلا
على الفعل
المضارع
المضارع ها
وتاء التأنيث لا تدخل إلا على الفعل الماضي
وتاء التأنيث لا تدخل إلا على الفعل الماضي
فقط
تلاحظ أنه ما جاء بشيء لفعل الأمر
نعم
صح وفعل الأمر يعرف بعلامة مركبة من شيئين وهي يدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة المؤنثة ها يدل على
الطلب
يعني لا بد أن يطلب منك شيئا مع قبول ياء المخاطبة المؤنثة لا بد أن
تقبل الياء
تقبل الاثنين معا لكن لو قبلت واحدة ولم تقبل الأخرى لا تكون فعل أمر يعني قلت لك صح بمعنى
اصمت
اسكت أو اصمت هل هذه فعل أمر الجواب لا,
لا.
هذه اسم فعل لا تسمى فعل إيه
فعل أمر
ليه لأنها لا تقبل ياء المخاطبة المؤنث هي طلبت بالفعل دلت على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة المؤنث حينما أقول تكتبين هذه الياء ياء مخاطبة مؤنثة لكن الفعل لا يدل على الطلب ولذلك هو مضارع وليس أمرا إنما الأمر لابد أن يتوفر فيه الشرطان معا
قبول الياء
قبول الياء المخاطبة المؤنثة مع
والطلب
مع الدلالة على الطلب. لذلك ذكرها ابن هشام رحمه الله في قطر الندى على أنها علامة واحدة، مش هما علامتان كما في بعض الكتب، لا، قال بأنه يعرف على الفعل الأمر بأنه يعرف بالدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة المؤنثة. يبقى لا بد أن يتوفر الإيه؟ الإثنان معا. يأتي بأي فعل أمر، أي فعل في رأسه، تقول أكتب مثلا، دل على الطلب،
نعم.
هل يقبل ياء المخاطبة المؤنثة؟
نعم.
تقول
أكتبي،
قبله. يبقى إذن توفر فيه الشرطان معا، إذن هو فعل إيه؟ فعل أمر.
فعل أمر.
اضرب مثالا آخر،
اشرب،
اشرب،
اشربي،
اشربي، ها،
اقرأ، اقرأي.
طالما أنه دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة المؤنثة
فهو فعل أمر،
فهو فعل أيه، فهو فعل أمر. يبقى وكما ذكرنا بأن الفعل ليس من الضروري أن يتوفر فيه كل العلامات، بل إن قبل علامة واحدة دل ذلك على أنه إيه؟ على أنه فعل. واضح الكلام؟
نعم.
هنا هو لا يميز فعلا عن فعل، إنما هو يريد أن يميز الفعل عن الاسم والحرف، ولذا لم يقل الفعل المضارع يميز بكذا، وفعل الأمر يميز بكذا، والفعل الماضي يميز بكذا، إنما قال بأن الفعل يميز بأي شيء، ويعرف الفعل بأي شيء، قال بقد وسين وسوف وتاء التأنيث الايه
الساكنة،
فهو يميز الفعل عن الاسم والايه والحرف. ثم قال عن الحرف،
والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل،
والحرف ما لا يصلح معه دليل يعني علامته، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل,
ولا دليل الفعل.
فعل. لو رجعنا إلى دليل الاسم، هات أي حرف أولا ونجرب عليه علامات الاسم التي ذكرها وعلامات الفعل التي ذكرها. أي حرف في رأسك وليكن إلى، حرف
إلى.
إلى هو عندك حينما تكلم عن علامات الاسم قال والاسم يعرف بالخفض. طيب اخفض إلى
التنويني
ما يمكن، تبنون إلى ما يمكن
أبدا.
وقال يعرف بإيه؟ قال يعرف بالخفض والتنوين
ودخول الألف واللام،
ما يمكن تقول الإلى، صح؟
صحيح،
ما يمكن. طيب هات علامات الفعل وجربها، قد إلى،
لا يمكن،
سائلة،
لا يمكن،
سوف إلى،
لا يمكن،
إلى، أي يمكن. يبقى لم يقبل لا علامة الاسم ولم يقبل علامات
الفعل،
الفعل، إذن هو حرف.
حرف.
وهذا الذي وجد في إلى سيوجد في من، سيوجد
وعلى
في وعلى وفي. وهكذا في بقية الأحرف. العلماء إذا عرفوا الحرف وأتوا إلى علاماته، منهم من يجعل الحرف علامته وجودية، ومنهم من يجعل الحرف علامته عدمية. أما الأجرومي هنا رحمه الله فقد جعلها وجودية أم عدمية؟ وجودية، بدليل أننا جربنا العلامات، قال لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن عندي علامات للاسم وعندي علامات للفعل، أجربها مع الكلمات، ما صلحت لا هذه ولا هذه، إذن هو حرف. صلحت مع علامات الاسم أصبح اسما، صلحت مع علامات الفعل أصبحت فعلا، لم يصلح معها لا علامات الاسم ولا علامات فعل أصبحت إيه؟ أصبحت حرفا. إذن هذه علامة وجودية، بخلاف الحريري في ملحة الإعراب قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. والحرف ما ليست له علامة جعل العلامة عدمية،
هذه وجودية وهذه عدمية،
والأفضل أن تكون العلامات وجودية حتى يتحقق منها. يبقى إذن هذا في علامات الاسم وفي علامات الايه
الفعل،
وعلامات الفعل وعلامات الحرف وعلامات الاسم. يبقى إذن انتهينا الآن من تعريف الكلام، كما انتهينا من أقسام الكلام وأنواعه أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم رجعنا إلى علامات الاسم عرفناها وعلامات الفعل وعلامات الايه
الحرف
وعلامات الحرف. وبقي أن أسأل سورة الإخلاص ميز لي فيها الاسم من الفعل من الحرف إن وجد. قل
هذا فعل.
فعل ما علامته؟ كيف عرفت أنه فعل؟
يعرف بقد والسين وسوف وتاء وتاء.
هذا فعل الأمر.
فعل الأمر
أليس كذلك؟ وقلنا من قليل بأن فعل الأمر يدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة المؤنث.
هنا قبل قل يعني هذا طلب.
هذا طلب مع ومع أنه طلب يقبل
الياء
قولي يقبل ياء المخاطبة فيقال
قولي
قولي صح؟ طيب نعم. هات ما بعدها قل هو. هو ها هو كل الضمائر أسماء. كل الضمائر
أسماء.
أسماء هذا الضمير ما تستطيع تقول بأنه مخفوض لأنه موجود هنا مرفوع.
نعم.
ولا تستطيع أن تقول ينون فلا تقول على هو هو
نون.
ولا تستطيع أن تدخل عليه الألف واللام. إنما أفضل علامة للضمائر وأفضل علامة تميز الاسم عن الفعل والحرف هي ما ذكرها ابن هشام هي الإسناد إليه. يعني الإسناد إليه؟ يعني يسند إليه شيء يعني يتحدث عنه. يعني الإسناد إليه ينسب إليه شيئا. لو قلت لك تحدث عن هذا الكوب تقول ممتلئ غير ممتلئ من زجاج من كذا استطعت أن تتحدث عنه يبقى اسم. أي شيء تستطيع أن تتحدث عنه
فهو اسم.
فهو اسم وهذا ما يسمى بالإسناد إليه.
الإسناد
إليه يعني أن تسند إليه شيئا. فهو ضمير يسند إليه. قل هو الله
اسم.
اسم أحد يا التنوين اسم. الله اسم.
اسم
الصمد
اسم.
اسم فيها الألف كل واحدة فيها الألف واللام. ها لم
حرف.
حرف لا تقبل لا علامات الاسم ولا علامات
فعل.
لم يكن يكن فعل.
فعل
وأي كلمة بعد لم تكون فعل مضارع. ما يمكن أن تأتي غير بغير المضارع بعد لم. لم يكن. طيب له
حرف.
اللام حرف.
حرف
أما الضمير الهاء فهو اسم لأننا قلنا بأن كل الضمائر أسماء له. ولم يكن له
كفوا
في تنوين اسم.
اسم
أحد
اسم تنوين.
يبقى إذن نعرف كيف نميز الاسم عن الفعل عن الحرف بعلاماته.
يا شيخنا بارك الله فيكم أبلغني المخرج بانتهاء وقت البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وبعلمكم الأمة. مشاهدينا الكرام أنت أتينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مجالس العلم. نلتقيكم بإذن الله عز وجل الخميس القادم فانتظرونا.